على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وصل بنا الحديث إلى باب القراض أو المضاربة. القراض بكسر القاف وتخفيف الراء المفتوحة مأخوذة من القرض وهو القطع، فيقال قارضه يقارضه قراضا، ومقارضة قطع له وأعطاه جزءا من ماله ليعمل فيه بالتجارة. أما المضاربة فهي مفاعلة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السير فيها من أجل الكسب، فهذا ما أخذهما اللغوي. اكتب عندك: وسمي السير في الأرض بالضرب لأمرين. وسمي السير في الأرض بالضرب لأمرين: الأول لأنه يضرب دابته ليحثها على السير، الثاني أنه يضرب الأرض بعصاه حينما يسير على رجليه. يضرب الدابة بالأرض ليحثها على السير، الثاني يضرب الأرض بعصاه إذا كان يمشي على رجليه. فهذا ما أخذهما اللغوي. أما تعريفهما الشرعي أو الاصطلاحي فمعناهما واحد، يبقى أصبح عندنا القراض هو كالمضاربة لا فرق. فالقراض هو أن يعطي شخص شخصا آخر ماله أو جزءا منه ليعمل فيه بالتجارة، ويكون نسبة الربح بينهما على ما شرطاه. أصبح الربح هنا على ما يشترط، ولكن هنا الربح الفعلي، وليس ثم علاقة بين الربح ورأس المال. أما المضاربة فهي عقد شركة بين اثنين من أحدهما المال ومن الآخر العمل ليتجر فيه العامل، وما حصل من ربح فهو بينهم على ما شرطاه، نفس القراض. وإن خسرت التجارة فصاحب المال خسر ماله أو بعضه، وخسر العامل جهده. وبهذا عرفنا أن القراض والمضاربة بمعنى واحد. والمضاربة أو القراض جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب أصل الإباحة. طبعا كلمة استصحاب أصل الإباحة القاعدة العظيمة، الأصل في المعاملات الإيه؟ الحل أو الإباحة. يبقى لكي أقول إن هذه المعاملة حرام يلزمني الدليل، كمن يقول هذه العبادة مشروعة يلزمك الدليل على مشروعيته. فأما الكتاب فقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ومن السنة فمنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على أن له النصف مما يغنم ولنا النصف. ومنها وكان وما رواه الدارقطني وقوى سنده الحافظ ابن حجر أن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن لمالي أو ضامن مالي. طبعا هذا الذي فعله حكيم بن حزام واضح في المقارضة، وأنه اشترط على من يتاجر شروطا معينة، والمؤمنون على شروطهم. قال في الترخيص: وفي المضاربة آثار عن كثير من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحكيم بن حزام رضي الله عنه. والإجماع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. وقال الصنعاني: القراض مما كان في أهل الجاهلية فأقره الإسلام، والمضاربة مما تدعو إليها الحاجة وليس فيها محظور، فالقياس الصحيح يقتضيها، لا سيما في هذا الزمن الذي توفرت فيه السيولة النقدية عند كثير ممن ليس لديهم الوقت لاستثمارها والإتجار بها. فالمضاربة شكل من أشكال الشركة يقدم فيها أحد الطرفين المتعاقدين قدرا معلوما من ماله ويسمى صاحب المال، ويتصرف الثاني الطرف الثاني بهذا المال بجهده وعمله وفكره ويسمى المضارب أو يسمى العامل، والعامل في هذه الشركة أمين في تصرفاته ومقبولة أقواله فيما باع واشترى وتصرف، إلا في إعادة المال إلى ربه أو وارثه فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأن له حظ نفس في بقاء المال عنده. قاعد عندنا: من قبض المال لحظ نفسه لا يقبل أنه رده إلا ببينة، ومن قبل المال لحظ غيره فلا يطالب ببينة. يبقى أنا خدت من الشيخ علاء مبلغ معين عندي أمانة ثم رددته علي، لا أطلب ببينة، ما عنديش بينة، برأيك لما تدولي أمانة وأنا قبضت المال لحظه هو أحفظه له من الضياع ثم رددته عليه، ليس له علي بينة. طيب، أخذت المال للتجارة ثم انقضى الوقت أو حدث اختلاف وادعيت أنني رددت عليه المال فجحد، أنا مطالب بالبينة، إن لم آتي ببينة عليه اليمين وعلي الدفع كما سوف يأتي. يقول: والعامل في هذه الشركة أمين في تصرفاته ومقبولة أقواله فيما باع واشترى وتصرف، إلا في إعادة المال إلى ربه أو وارثه فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأن له حظ نفس في بقاء المال عنده. وما تلف أو نقص من رأس المال أو الربح من غير تعد منه ولا تفريط فهو غير ضامن لهم، ومع التعد أو التفريط فهو ضامن. اكتب عندك: وضابط التعد أو التفريط يرجع فيه إلى العرف، وضابط التعدي أو التفريط يرجع فيه إلى العرف. يبقى الرجل مثلا بيتجر في سلعة معينة وتجر مع وترتب على ذلك خسارة كبيرة، فجبناه قال لك أنا ما فرطت، لا قوله استنى بقى ما نسأل الجماعة المتخصصين، هل يا ترى يا أخوانا الرجل ده مثلا تجر في كذا ووضعه في مكان كذا وحدث كذا، هل هذا في عرف التجارة عندكم؟ هي دي الوسائل المشروعة في التجارة التي يحافظ الإنسان بها على ماله ويروج بضاعته، أم أن الرجل خالف؟ هذا القاعدة فيه أو المرجعية فيه إلى العرف والعادة. يقول: والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات، والتفريط ترك ما يجب فعله في أعمال الشركة. وعاد تفرق بين الاثنين: التعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات يعني فعل محرم، والتفريط ترك ما يجب فعله في أعمال الشركة. أما المصاريف والنفقات التي تنفق على أعمال الشركة فهذه يحكمها العرف والعادة، إن لم يكن نص على من تجب عليه من أحد الطرفين في الاتفاقية. يبقى هم دفع له المال ولم يتكلم في تفصيل، فعند المحاسبة قال له المضارب: أنا سافرت المشوار الفلاني بكذا والمشوار الفلاني بكذا وتغديت بكذا ودخلت فندق بكذا لأنام وأستريح حتى أتمكن من شراء البضاعة إلى غير ذلك. قال له: لا، لم نتفق على هذا، هذه النفقة على حسابك أنت. هنا العادة محكمة، هل يا ترى هذه النفقة التي أنفقها المضارب أو العامل تلزمه شخصيا أم على رأس مال الشركة؟ يقول: والربح دائما وقاية لرأس المال في حالة التلف أو الخسارة ما لم تنتهي الشركة وتنفض، فحينئذ يبقى الربح سالما من تلك الوقاية، والعامل من حين عقد شركة مضاربة هو أمين ووكيل، فإن ظهر ربح فهو مع هذين شريك. والمضاربة عقد جائز ليس بلازم، في أي وقت أراد أحد الطرفين فسخها فسخت، ووجب على العامل تصفيتها نقودا. طيب، هب أنهم، وده سيأتينا عند المضاربة، اتفق على فترة زمنية معلومة. قال له خد المال ده تاجر فيه لمدة 3 سنوات، خلاص ليس لصاحب المال أن يطلب ماله قبل هذه المدة إلا تبين له الخسارة بتفريط وتعدي من العامل، في هذه الحالة له أن يوقف التجارة تقليلا للخسارة والمفسدة. وكذلك ليس للمضارب أن يرد عليه المال إلا إذا تعذر القيام بالتجارة كمرض أو غلو سعر أو غير ذلك. يقول والمضاربة من العقود المباركة، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فيجب فيها الصدق والنصح والإخلاص لتحل فيها بركة الله، والله الموفق. الحديث 77 بعد 107 عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 3 فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف، قال المؤلف رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، ذلك أن في إسناده كل من صالح بن صهيب وعبد الرحيم ابن داود ونضر بن قاسم، قال عنهم كل من البصيري والعقيلي والسندي إنهم مجهولون. وقال ابن حزم كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراد فما وجدنا له أصلا فيهما. والذي يقطع به أن القراد كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، وهو مستند إجماع علماء المسلمين في ذلك على جوازه. يبقى أصبح مستند القراد السنة اللي هي العملية أم القولية؟ أنا بغلطك، السنة التقريرية. مفردات الحديث: المقارضة، قرضت الشيء قرضا من باب ضرب، وقرض الرجل من ماله قطع منه ما دفعه إلى الغير ليعمل فيه، والربح بينهما على ما شرطه. يبقى هنا الربح الفعلي يا أخوانا الذي نتج من جراء التجارة، ربح معين على ما اشترطاه، يعني بينهما مناصفة أو الثلث والثلثين حسب ما يتفق. ما يؤخذ من الحديث: يدل الحديث على وجود البركة في 3 أشياء. الأولى البيع إلى أجل، إما عن طريق السلم، وإما عن طريق تقسيط قيمة المبيع على المشتري. طبعا قلنا السلم يعطى الثمن كله، يعطى الثمن كله عند الاتفاق، ويؤدى الشيء المبيع. أما الأقساط على العكس، يسلم المبيع وتقسط الثمن. يقول وفيه بركة، وهذه البركة هي تسهيل المعاملة وإعانة المشتري على تسليم ثمن المبيع بدون إرهاق له، وإنما يتسلم الثمن منه شيئا فشيئا، وربما زاد الثمن قليلا عن ثمن المبيع بالنقد الحاضر مقابل الأجل، فتحصل البركة أيضا للبائع. الثانية المقارضة، وهي شركة المضاربة، وجه البركة فيها وجود عمل للعاطل الفقير بمال غيره حينما يشتركان، فيكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وما حصل من ربح اقتسماه على حسب ما اشترطاه، فكل منهما استفاد، والغالب أنهما لم يقدما على هذه الشركة إلا في حالة يكون صاحب رأس المال غير قادر على العمل بماله، ويكون العامل قديرا على العمل ويحسنه، وهو أيضا عاطل بلا عمل، فتحصل البركة والخير للطرفين. الثالثة خلط البر بالشعير قوتا وطعاما للبيت، ووجه البركة في هذا هو التوفير في النفقة، فإن الشعير رخيص، فإذا خلط بالبر حصل اقتصاد في إنفاق البر الغالي، وفيه مع هذا تواضع في المأكل يضاد الصرف ويضد التمادي في التنعم، وفيه مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم، والله من وراء القصد. عد كثير من الأصوليين أن مفهوم العدد غير مراد، فإن البركة تحصل في كثير من الأشياء زيادة على هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في هذا الحديث. طبعا مفهوم العدد اللي هو بيسموه مفهوم المخالفة هذا بيندرج عند الأصوليين تحت أمر اللي هو إيه؟ مفهوم المخالفة يعمل به أو لا يعمل به. فمفهوم المخالفة يكون في الأعداد ويكون في الصفات. فبعض أهل العلم ظن أو قال إن مفهوم العدد لا يعمل به، وبعضهم قال بل هو على بقية مفهوم المخالفة أو بيسموه فحوى الخطاب يعمل به وهو المعتمد إلا إذا دل السياق على أنه لا يعمل به في موطن معين. الحديث 78 بعد 107 وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقف صحيح. الحديث صحيح. قال المؤلف رواه الدارقطني ورجاله ثقات. قال في الترخيص رواه البغي بسند قوي على شرط الشيخين وهو موقف صحيح. أما حديث عثمان فرجاله ثقات، هم رجال مسلم إلا يعقوب المدني فقال عنه الحافظ مقبول. مفردات الحديث: كبد بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة، الكبد عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز. رطبة، الرطبة هي النعمة الغضة الطرية جمعه رطاب، أي لا تشتري الحيوانات لأن ما كان له روح عرضة للهلاك. بطن مسيل بفتح الباء وسكون الطاء، المراد بذلك بطون الأودية ومجرى سيل الأمطار لما في ذلك من تعريض المال لأن يحمله السيل أو يفسده. ما يؤخذ من الحديث: الحديث فيه إثبات أصل شركة المضاربة وأنها من العقود الجائزة لسيرها على أصول المعاملات الشرعية، وفيه دليل على جواز اشتراط كل واحد من المتضاربين على صاحبه ما له فيه منفعة أو ما للعقد والشركة فيه منفعة، وفيه دليل على نفوذ هذه الشروط واعتبارها، ولولا اعتبارها ونفوذها ما شرطت إلا فائدة من شرط غير لازم. لكن أي شرط من متعاقدين يجب ألا يخالف كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا لهما فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفيه أن الأصل عدم وجود الشروط في العقد لأنه لا يوجد في العقد إلا بذكره واشتراطه، فمن ادعاه فعليه البينة. يعني بيني وبينك عقد واتفقنا على كل شيء ثم اختلفت أنا وأنت فادعيت أنا شروطا غير مكتوبة الأصل عدمه إلا إذا ادعيتها وأقر الطرف الآخر. يقول: وفيه أن الأصل عدم وجود الشروط في العقد لأنه لا يوجد في العقد إلا بذكره واشتراطه، فمن ادعاه فعليه البينة. من الشروط الجائزة النافذة المعتبر أن يشترط صاحب المال ألا يضع العامل ماله في تجارة يخشى تلفه أو تحتاج إلى زيادة كلفة ومؤنة، كأن يشتري بها حيوانات أو يحملها في أمكنة مخيفة وخطرة كالبحار أو في طريق يخشى فيه من قطاع الطريق، وأن يشترط عليه زيادة العناية بها ومزيد الحفاظ عليه فلا ينزل بها في بطن واد مسيل، فقد جاء النهي عن النزول في بطون الأودية خشية الغرق المفاجئ. من الشروط المعتبرة النافذة أنه إذا شرط عليه تجنب المخاوف في عمله بالمال أن يقول له: إن تعديت فيه أو فرطت فيه بمخالفة تلك الشروط الوقائية فإنك ضامن للمال. يعني هو راح يتاجر واشترى البضاعة ورجع بالليل ويعلم أن الطريق خطر ومع ذلك جازف وهنا تعدى وهو في الطريق سلب منه المال من شطار وهو يعلم أن الطريق غير آمن أو شك في ذلك، ففي هذه الحالة لا شك أنه يضمن. فالمفرط والمتعدي ضامن مطلقا شرطت عليه المحافظة أو لا، ولكن هذا فيه زيادة توثقة وتأكيد على العامل لئلا يفرط أو يعتدي فيه. القصد أي شرط من المالك أو من العامل هو جائز نافذ ما لم يخالف حكم الله عز وجل بما يعود على الشركة بالظلم والغرر والجهالة والمخاطرة ونحو ذلك، فهذه شروط باطلة لاغية والله أعلم. فوائد: سميت هذه الشركة شركة مضاربة من الضرب في الأرض وهو السفر، كما قال تعالى: يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي يطلبون رزق الله في المكاسب والمتاجر. والغالب على هذه الشركة أن العامل يسافر بالمال للكسب وجلب السلع. الثانية أنها من العقود التي أجازتها الشريعة في السنة وإجماع العلماء والحكمة تقتضي إباحتها، لأن الناس بحاجة إليها فلا بد من التجارة بالمال وتقليبه في التصرفات. أن الربح بينهما على ما شرطا. طبعا المبحث ده سهل وميسور، ولكن في جزئية معينة أريد أن تفتل لها، وهي وضع الأموال في البنوك تكييفه الفقهي مضاربة، ملوش تكييف غير كده. وبناء على ذلك إذا كيفنا المسألة تكييفا فقهيا صحيح سهل الحكم عليه، لأن ما من أمر من أمور الفقه العملي والمعاملات إلا ولا حكم. يعني عند الإجارة، عند مثلا الرهن، عند بيع السلم، عند المساقة، عند المزارعة، عند المخابرة، عند الرهن، عند اللقطة، كل ذات معاملات الفقه فيها الحكم فيها واضح، واخد بالك؟ ولكن الإشكالية عند تكييف المسألة. يبقى فلان أعطى فلان فلوس، المعطى له شخصية اعتبارية، طب أخذ الفلوس لما لكتوة كتوة كتوة، خلاص أصبح التكييف كذا زي بالضبط كده. حينما نريد أن نتكلم عن حكم الرواتب التي يأخذها العمال من الحكومة اللي هم موظفي الدولة، بحسب عليه وتعلم عليه على في بند الإجارة، بروح على فقه الإجارة وشوف، وبناء على ذلك يتسنى لنا الحكم. يبقى أهم شيء تكييف المسألة. طيب، أن الربح بينهم على ما شرطا وزيادة أحد الشريكين أو نقصه خاضع وراجع للوقت وصفة العمل وغير ذلك من الأمور. فإن قال الربح بيننا فهو نصفان بينهم، إذا اختلف المالك والعامل لمن الجزء المشروط. فالمشهور من مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أنه للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه مستحق بالعمل وهو يقل ويكثر ويختلف باختلاف حاله العامل من الحذق وعدمه. إذا خسرت الشركة فالخسارة من رأس المال على المالك، وأما العامل فخسارته ضياع عمله وجهده، وإن ربحت فرأس المال للمالك، وأما الربح فيقسم بينهما حسب شرطهما. يبقى الربح الإيه؟ ها؟ الفعلي الذي وقع فعلا. قال ابن القيم: المضارب أمين ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وشريك إذا ظهر ربح. قرار المجمع الفقهي بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، قرار رقم 3. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم. إن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورته مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 إلى 23 من جمادى الأخرة لعام 848 بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع سندات المقارضة وسندات الاستثمار، والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 إلى 9 محرم عام 848 تنفيذا لقرار رقم 10 المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع، وشارك فيه عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية، وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل به. وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها، قرر ما يلي: أولا، من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة، سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسددة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيها. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني حاضر. سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل من. إحنا عاوزين نعمل شركة مضاربة هنتجر في البطيخ، فقلنا رأس مال هذه الشركة 20,000 جنيه وسنحولها إلى صكوك أو أسهم، تسمية من أشهر، ونجعل قيمة كل سهم 2,000 جنيه. تعالى يا محمد تدخل بكم؟ بكذا بكذا بكذا. يبقى جينا مجموعة لنا سهام معينة ورأس المال هم، ورحنا جبنا ترلتين بطيخ، يبقى أصبح كل واحد له حصة بقدر صكه أو سهمه ولكنها إيه؟ مشاعة. يعني جينا اختلفنا والبطيخ محطوط، ما ينفعش مصطفى يقول لا أنا أخذ شوية لهم، لا مش حق. وهبلق ليه؟ لأنها أصبحت على الإيه؟ على المشاع. مفهوم يا أخوانا؟ الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: الأول أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، وترتب عليها جميع حقوق وتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيره، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن الإجابة يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. ولابد أن تشمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض المضاربة، من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية. يبقى أنت تكتب ما تشاء، ولكن حينما تكتب كل شرط سنعرضه على الكتاب والسنة، وافى نقره، عارض نصا من كتاب أو سنة لا يقر بل هو باطل. العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذونا من المضارب عند نشوء السندات، مع مراعاة الضوابط التالية: إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. فاكرينها؟ إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء، إذا اختلف الجنسان حل التفاضل دون الإيه؟ دون النساء. طيب، إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق عليه تداول المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون. إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في دورته القادمة. وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة. العنصر الرابع أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس. وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعي، اللي هي التعدي أو الإيه أو التفريط. مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة العاقدين، كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب بوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاء خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقرضة على نص بضمن عامل المضاربة رأس المال، لأنه باطل، إن المضارب العامل يضمن باطل، أو ضمان ربح مقطوع. إيه معنى ربح مقطوع؟ يعني إيه؟ الدنيا عم كل شهر 1000 جنيه، أو كل بيعة 5000 جنيه، هذا ربح إيه؟ مضمون. سواء كان الربح مضمون بعدده أو ربح مضمون بنسبة تبقى لرأس المال باطل. يبقى أعطيتك 50000 جنيه وقلت لك أعطيني 3% كل شهر، إن شاء الله تكسب 20%، هذا لا يجوز. هذا معنى كلمة ربح إيه؟ مضمون. طب أعطيني كل شهر 5000 جنيه وإن شاء الله تكسب 20000 جنيه، هذا ربح مضمون لا يجوز باتفاق. نعم. قاعد عليا ماشي إيجارة. أي مش فعلا مد الإيجارة. طيب نرجع، يقول أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة مثل. لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل، وإنما يجوز أن يتضمن صك المضارب المقارضة وعدا بالبيع، وفي هذه الحالة يتم البيع إلا بعقد القيمة المقدرة من الخبراء وبرضا الطرفين. لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلا، ويترتب على ذلك عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليه. أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيضي أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيد أو التقويم فإن الربح الذي وزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. طيب ما نسكت عشان حد يسمع، أنا متعمد. نقرأ تاني الفقر. أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، الربح بمعناه الشرعي يبقى تجارة، تم بيع وشراء وتم حساب التكلفة وكل شيء، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغل. يعني أنا رحت اشتريت بطيخ 5000 جنيه كويس، بعته 10000 جنيه العشرة تلاف دول بيسموهم الإيراد أو الغلب، مش هو ده الربح؟ ده احنا نشوف بقى صرفت قد ايه، واخد بالك، وكم بطيخة عطبت وكم بطيخة سرقت إلى غير ذلك. طيب، ويعرف مقدار الربح إما بالتمضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، اللي هي النفقة التي أنفقت على المبيع حتى تم بيعه، وما زاد عن رأس المال عند التمضيض أو التقويم فهو الربح الذي وزع بين عمل سوق وعمل المضاربة وفقا لشروط العقد. أن يعد حساب الأرباح وخسائر المشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حاملة السقوق. يستحق الربح بالظهور ويملك بالتمضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التمضيض التصفية يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. ودي مشهورة قوي، يعني واحد ايه اديت للشيخ ماهر 50,000 جنيه اشتغل فيهم الشيخ ماهر، قال طب خلاص هعطيك كل شهر 2,000 جنيه تحت الحساب ونتحاسب كل 6 شهور. والله الله عز وجل قدر وربحنا خير وبركة، يخصم قيمة ربحك مما أخذته. طب افترض أنا أخذت أموال أكثر مما أستحق، لا هنوقف بقى، لأن المال اللي أخذته ده من رأس المال، يبقى سيتم الإيقاف حتى يعني إيه نغطي رأس المال ثم نعاود في الإعطاء. يقول ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نجرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة السقوق في الأرباح في حالة وجود تمضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. يعني احنا قلنا ايه يا اخوانا، احنا كل سنة هنطلع من الربح 20% نعينه تحسبا لأي شيء، وال80% من الربح يعني كسبنا مثلا 100,000 جنيه هنشيل 20 ونقسم ال80 حسب الاتفاق، وخصمنا دولت تحسبا لأي شيء. ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو سقوق المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العرض بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه. ومن ثم فليس لحملة السقوق أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. مفهومة؟ يعني اثنين عملوا مضاربة والاثنين قرايبي، قلت لهم استعينوا بالله واشتغلوا، ونهار ما تخسروا أنا هسدد الخسارة بتاعكم، خدمة مني لكم. في هذه الحالة هل يحق لأحد الطرفين أن يقول طب خلاص يتكاسل في العمل أو يدعي الخسران ويلزم المتبرع بالدفع؟ لا، ليس لك أن تلزمه. استعرض مجلس المجمع 4 صيغ أخرى اشتملت عليه توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة الاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثمار دون واستثمار دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف، وهي إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانية وبين أرباب المال بما يوظفون لتعمير الوقف. طبعا الوقف كما تعلمون هو حبس العين وتسبيل المنفعة. يعني واحد مثلا إيه أوقف قطعة أرض، واخد بالك، أو أوقف أي شيء له منفعة دورية ثم عطبت هذه المنفعة، عطلت خالص، ما نجد ما يقوم عليه، فاتفق جماعة من الناس أن يقوموا بتعميرها وردها إلى حالتها الأولى مضير ربح معين. يبقى أصبح احنا هنعتبر الوقف شخصية اللي هو صاحب المال، ونعتبر القوم الذين دخلوا ليعمروها أرباب المال مضاربون، فلهم من الربح حسب ما يتفق عليه من صاحب الوقف. تقديم أعيان الوقف كأصل ثابت إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع تعمير الوقف بعد الاستصناع مع المصارف الإسلامية لقاء بدل من الريع، إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده أو مع أجرة يسيرة. وقد اتفق رأي المجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في طورته القادمة، والله أعلم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن موضوع هل يجوز تحديد ربح رب المال في شركة المضاربة، وده الأساس الذي بني عليه تحريم فوائد البنوك. فتوى دي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان لعام 1400، قد نظر في هذا الموضوع وقرر أنه لا يجوز في المضاربة أن يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال، نعم، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المضاربة ويجعلها قرضا بفائدة، ولأن الربح قد لا يزيد على ما جعل لرب المال فيستأثر به كلهم، قد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل رب المال فيغرم المضارب. والفرق الجوهري، ركزوا يا أخواني، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية، هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، كويس، بعكس البنك ضمن فلوسك. يعني احنا بناء على ذلك حينما نقول البنك يضمن، قولنا ان المعامله مضاربه فيه شيء من القصور، فيه شيء من القصور، يعني عقد على غير حقه، لا هو قرض، بدليل انه يضمن بالمثل ولا يضمن بالعين. بالمثل، عاوز نفرق بين ثلاث حاجات يا محمد يا فتحي، بين ضمان بالمثل وبالعين وبالقيمة، ثلاثة تعرفوها كويس، ضمان بالمثل وبالعين وبالقيمة. بالمثل أعطيتك 200 جنيه، ضمنتهم لي، جبتهم لي 200 جنيه نحاس، يبقى هنا بالإيه بالمثل، مظبوط. طب ده بالقرض، طب ضمان بالعين، اديتك 200 جنيه برقم كذا تردها لي زي ما هي، اسمه ضمان بالايه؟ بالعين. والاولاني ضمان بالايه؟ بالمثل. ضمان بالقيمه بقى، اعطيتك 100 جنيه بعد سنتين قلت لك تعال بقى نتحاسب، ال 200 جنيه دول كانوا يجيبوا نعجه عشراء، دلوقتي ما يجيبوش نص معزه، فاعطيني الزياده، ده اسمه ايه؟ ضمان بالايه؟ بالقيمة. ركز يا واد، بالقيمة، وهو ربا محرم. اتفهمت يا مشايخ الحاجات دي؟ اقول تاني معايا شيخ عبد الله، يبقى عندي ضمان بالمثل، ضمان بالعين، ضمان بالقيمة، يبقى اعطيتك اموال معينة. مسألة بقى نوعية الضمان بتتوقف على تسمية المال الذي أعطيته لك. أعطتك المال ده، ها؟ طب لحظة واحدة، حاضر، أنا أعطتك المال ده وديعة، قلت للشيخ عيد خد يا شيخ عيد 1000 جنيه وديعة عندك، بلغة العامة يعني إيه وديعة رجب؟ أمانة بلغة العامة. فالشيخ عيد خد الألف جنيه 5 ورقات ب200 مسلسلين، أصبح هنا أخونا الشيخ عيد ضامن، عفوا ملزم برد العين، الخمس ورقات ب200 تردهم لي هم بنفسه، دي باسمها الايه؟ الوديعة. طيب مسألة، لو أن أخانا عيد أخذ 1000 جنيه واستعمله، أصبح هنا وديعة ناقصة. يبقى في هذه الحالة إيه؟ ضامن. ضامن حتى لو هلكت الوديعة بغير تفريطه، لأن استخدامه لها نقلها من حيز عدم الضمان إلى الضمان. ها صوت واضح؟ أنا لسه متغدي. ها معايا مشايخ كده؟ وضحت دي؟ يبقى هنا الضمان بالعين متى يا محمد؟ فين؟ في حال الوديعة فقط. في حال إيه؟ الوديعة فقط. طيب الضمان بالمثل في حال القرض أو المضاربة. أضمن بالمثل، خدت من علاء فلوس قرض، خلاص يا شيخ علاء أنت ليك عندي 2000 جنيه، إن شاء الله أجيبهم لك فضية، أجيبهم لك كما يتراءى بقى. يبقى أنت ليك عندي إيه؟ المثل. طب القيمة بقى، الإشكال في القيمة، وخد بالك هنا ما لا 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 يشكلن عليك اللي هو ايه؟ ضمان المتلفات بالقيمة، دي غير ديت خالص. انا بتكلم على اموال، يبقى انا اعطيت لك اموالا سواء بقى ايه؟ قرض او مضاربة، انت تضمن بالقيمة هو الربا المحرم، لان هنا ايه بقول لك القيمة قلت، اللي بسموها يقول لك ايه؟ القيمة الشرائية قلت. تعال بقى ايه حسب، كان الإيراد في الأرض كان جرام الذهب بكذا وكذا، يبقى حسب. هذا يا اخوانا من الربا المحرم ولا يجوز مطلقا، لأن الفتوى صدرت هل يجوز رد القرض بالقيمة أم بالمثل؟ الجواب بالمثل، أما القيمة فلا. اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي كم نوع من أنواع الضمان؟ ها بالمثل، ركز، وايه تاني؟ بالعين وايه؟ وبالقيمة. معايا يا مشايخ؟ يبقى بالعين له حالات الوديعة. طيب بالقيمة في القرض والمضاربة، طبعا بالضوابط، قصدي بالمثل في القيمة والمضاربة، أما بالقيمة فلا يجوز مطلقا. طيب كويس، يرد ذهبا. طيب قال صاحب الذهب اللي هو الدائن، انا مش عاوز ذهب، هات لي فلوس بسعر الذهب يوم يوم السداد. اضرب مثال، اضرب مثال، انا سلفت الشيخ ماهر 50 جرام ده، تاخد الشيخ ماهر 50 جرام دولار ده قرض بينه وبين، جه بعد 10 سنين قال لي يا شيخ الايه؟ 50 جرام موجودين دينك. قلت له ماشي يا شيخ مال، موجودين؟ قال لي اطلب، بس مش عاوزهم ذهب، انا عاوزهم بالجنيه المصري، بنشوف وقت ما هيدفع لي جنيه. الجرام سعره كام؟ كان واحد مثلا الجرام مني بسعر ايه؟ 200 جنيه. جينا عند السداد لقينا الجرام سعره بجنيه، والله على كل شيء قدير. يبقى أنا ليه عنده قد إيه؟ قال لي اتفضل 50 جنيه. فهمت يا مشايخ؟ ها عاوز تقول لي ثاني؟ ما هو دي تتوقف على فين يا شيخ محمد؟ على أن الدائن أراد أن يسترد دينه بذهب، يبقى أنا ملزم أشتري لك ذهب. كل بقى مصنعية دمغة ضربة مبيعات هذا ملوش اعتبار. ليس له اعتبار، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهمت؟ طيب نكمل كلامنا يا مشايخ. يسأل أخونا عن الوديعة الناقصة. طب أسأل كده أخونا أبا هاجر، أسأل أخانا أبا هاجر، نعم، عن ضابط الوديعة الناقصة، تكلم. أحسنت. أن يعطي رجل لرجل مالا وديعة عنده ثم يتصرف فيها من أعطاها إياه، سواء بإذن صاحب المال أم غير إذنه. هنا أصبح تكييفها الفقهي وديعة ناقصة، ما عادتش وديعة. يبقى هنا طيب خد بالك معاي، يبقى احنا خرجنا عن اصل الوديعه، لان الوديعه يا مشايخ الرجل الذي اودعنا عنده المال ضامن ام غير ضامن؟ غير ضامن، مظبوط، غير ايه؟ غير ضامن، الا اذا هلكت بايه؟ بتفريطه. طيب هو صاحب المال اذن له في التصرف، لا لا ركز، اذن له في التصرف، اصبحت وديعه ايه؟ ناقص. فقال له اتصرف بس انا مانيش ضامن، لو هلكت بتفريطي، لو هلكت من غير تفريطي انا لست بايه؟ بضامن. خدوا بالكم الشرط ده كويس معايا مشايخ. يبقى في هذه الحاله فاكرين لما اتكلمنا عن الاحكام الوضعيه وقلنا ايه؟ ان الحكم الوضعي اللي هو بسبب وبشرط وبمانع، اذا جاء السبب الذي يترتب عليه حكم يترتب عليه تبعات الحكم ولو لم يرضى من فعل السبب. فاكرينها زي ما قلت لكم ضربت لكم مثال يومها ايه؟ قلت رجل طلق امراته طلقه اولى، لو حق الرجعه طالما كانت في ايه؟ قال لك يا عم انا هطلقها ومتنزل عن حق الرجعه، طول بالك. فجه تنازل شهرين اتنين بالضبط، هي بتعتد بالاشهر، في الشرط الثالث قال يا رجال انا غلطان عاوز ارجعها، هل لنا ان نلزمه بما اشترط على نفسه؟ ها احسنتم، نفس الطريقه بالضبط. هو قال ايه؟ انا هي استخدمها واصبحت وضعها ناقصه، بس اسمع لا اضمن الا اذا هلكت بتفريط. لا ده انت كده اصبحت ضامن شئت ام ابيت، لان مسمى الشيء الذي اصبح عندك تغير. عشان كده الوديعه الناقصه احكامها احكام القرض. اتفهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. طيب نعم، لا القرض يا شيخ محمد يضمن، لا وكله ركز بتكلم معاك يا محمد بتكلم معايا. طب خلاص ايه دخلت الموضوع تغريب عنا خالص. تاني يا مشايخ ركزوا معايا، قبل كده شرحتها اربع مرات، عقد القرض وعقد الوديع وعقد الاجاره وعقد المضاربه وملتها. قلنا ان عقد القرض بينقل الملكيه من المقرض الى المستقرض، وهو ضامن لما اخذ حتى ولو هلكت بغير تفريطه. انا بتكلم على القرض مش القراض، انا قلت القراض وقلت القرض، انا اللي قلت لك، انا بتكلم عن القرض. اما القراض لا، القراض حكم، حكم الايه؟ حكم الايه؟ الوديعه اللي اذا هلك به بتفريطه. معايا يا مشايخ؟ طيب نقرا سويا. لا يجوز، يأثم ويترتب على الإثم أنه أصبح ضامن للوديعة الناقصة. أنا بتكلم على إيه؟ ده صاحب المال أذن له، ولو أذن الشيء نفسه تغير حكم، ما عادش إيه؟ ما عادش وديعة بقى، أصبح قرض وديعة ناقصة أحكامها كأحكام القرض. طيب والفرق الجوهري، ركزوا يا مشايخ، الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو أن المال في يد المضارب أمانة لا يضمنه إلا إذا تعدى أو قصر، والربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها بين المضارب ورب المال، وقد أجمع الأئمة الأعلام نعم على أن من شروط صحة المضاربة أن يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب دون تحديد قدر معين لأحد منهما. الإجماع. يبقى لما نحدد ربح فيه شرط سقط، طالما شرط سقط يبقى المضاربة ايه؟ باطلة، يبقى المال من اكل الحرام. وده الاجماع ده نقله الامام ابن المنذر رحمة الله عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. قرار المجمع الفقهي الاسلامي بشأن مدى مسؤولية المضارب ومجالس الادارة عما يحدث من الخسارة. الراجل بقى اللي هيضرب في المال. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 15 و400 ألف، قد نظر في الموضوع وأصدر القرار التالي: الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه. طيب، هنا بقى التقصير والتعدي مرجعيته إلى إيه؟ إلى العرف. راح شاري مثلا طمر وتركه في العراء في شدة الحر، طيب كده فرط. زي مثلا التاجر راح اشترى، أنا بضربه ورحت اشتريت إيه بضاعة كثيرة، وجاءني مشتري ليشتري، فاشترى مني البضاعة وأنا لا أعرفه مطلقا، ثم قال لي: خذ نصف المال، ونصف المال سأتيك به غدا، وسبني ومش. أنا كده فرطت. يعني أصول تجارة ولا أصول بيع ولا شراء؟ لا. يبقى أصبح ضابط التفريط والتعدي يوضع فيه الإيه؟ لعرف التجارة. وبرضو التجارة بتختلف، بمعنى إيه؟ لو أنه خالف الشرع يضمن مهما كان. مثال ذلك، أنا اديته فلوس يتاجر في الذهب، فجيه واحد يشتري بعجبير وتبقى عليه مال وهو صديقه ورفيقه، قال له: روح وشيع الفلوس. كويس، خرج بالذهب ويتبقى عنه مبلغ من المال، أتته منيته، جحد الورث المال، أنا ضامن لأن خلفت الإيه؟ خلفت الشارع. الشرع ما لم يقل بذلك، الشرع قال: يدا بيد. طيب، الخسارة في مال المضارب على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، لأن مال المضارب مملوك لصاحبه، والمضارب أمين عليه ما دام في يده، ووكيل في التصرف فيه، والوكيل والأمين لا يضمنان إلا في حالة التعدي أو التقصير، والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية. ها، مفهوم ايه معنى شخصية اعتبارية؟ طيب، هو مجلس الإدارة، لأنه هو الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة والممثل للشخصية الاعتبارية. والحالات التي يسأل فيها مجلس الإدارة عن الخسارة التي تحدث في مال المضاربة هي نفس الحالات التي يسأل فيها الشخص، يسأل فيها المضارب الشخص الطبيعي، فيكون مجلس الإدارة مسؤولا أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تقصير، أو تقصير منهم أو موظف المؤسسة، وضمان مجلس الإدارة يكون من أموال المساهمين. ثم إذا كان التعد أو التقصير من أحد الموظفين فعلى مجلس الإدارة محاسبته، أما إذا كان التعد أو التقصير من مجلس الإدارة نفسه فمن حق المساهمين أن يحاسبوه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، صرف راشدين مأجورين، وجزاكم الله خيرا. Thank you.